على نفسه كما على نفسه ربي أجمعين. ألا تعلم أنني قراءة في كتاب الفتن بالباحث الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز الأولى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا بد إذا بقي أن تسأل عن الناس. حدثنا الأحمد عن زيد بن وسلم حدثنا وزيد بن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الألمانة نزلت في شبر بلوغ الحياة.
حدثنا أن الأمانة
نزلت في شبر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة.
في جذب قلوب الرجال.
حدثنا أن الأمانة نزلت في شأن قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رحلها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيضم أثرها حده مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر الجش كجمر تحرسه على رجلك. فنبض فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يزال احد يؤدي امانه فيقال: ان في بني فلان رجلا امينا، ويقال للرجل: ما اعقله وما اغربه وما اجلده وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه فرجل الايمان. ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعته، لئن كان مسلما رده علي الاسلام، وان كان نصرانيا رده علي التاجيل، واما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا.
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة من الناس. وساق بإسناده إلى حذيفة بن يمان رضي الله عنه. فقوله باب إذا بقي يعني المسلم في حثالة من الناس. قال الخطابي رحمه الله: الحثالة الرديء من كل شيء. والمراد هنا سقط الناس، يعني ماذا يفعل المسلم إذا بقي في سقط الناس وأراذل الناس. وساق بإسناده إلى حذيفة رضي الله عنه، ومعلوم أن حذيفة هو راوي أحاديث الفتن، وإليه المرجع والمرد رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان ربما كبار الصحابة كالشيخين رضي الله عنهما أشكل عليه أمر مما يقع في آخر الزمان، فكان مرجعهم في ذلك حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة. إلى أن قال: مثل أثر الوقت، والوقت سواد اللون أو سواد في اللون، وأما المجل فهو أثر العمل في اليد، إذا عمل الإنسان عملا شاقا وجد أثر في يده، فهذا يسمى المجل. فنفط يعني صار منتفطا، وهو المنتبر يعني انتفط وأصبح فيه ورم منتفقا هكذا، وامتلأ ماء. والمقصود من الحديث أن رفع الأمانة الموصوف، حتى أن الرجل الموصوف بالأمانة إذا جاءت الفتن يصير خائنا بعد أن كان أمينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما كان الرجل أمينا يوما، فحينما تأتي الفتن إذا به يصبح خائنا والعياذ بالله تعالى. وربما كان في ظاهره أمام الناس أمينا ويرتقي المنابر ويتكلم، فإذا جاءت الدنيا والأحزاب وتلألأ المال في عينه صار كذابا وصار مخادعا وصار خائنا ليس بأمين. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الواقع الذي يعيشه الناس اليوم. فلما جاءت الدنيا وتلألأ الدرهم والدينار تلاعب الناس، فمن كذب كذب، ومن تلاعب بالدين تلاعب، ومن تستر بستار الدين تستر، ومن خادع خدع خادع والعياذ بالله تعالى. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان، إلى آخر الحديث، يشير إلى أن الأمانة تأخذ في النقص من زمن إلى زمن. وحذيفة رضي الله عنه توفي سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، ومع ذلك يقول أنه في زمانه مع تواصل الصحابة رضي الله عنهم إلا أن الأمانة تقل شيئا فشيئا. فماذا لو بعث حذيفة بن اليمان في زمننا؟ ماذا سيقول عن الأمانة اليوم؟ فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه حذيفة رضي الله عنه. والأمانة تطلق وتكون ضد الخيانة، وأي إنسان أمين وآخر خائن. والأمانة تطلق على التكاليف الشرعية كما في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالجهل والظلم تضيع الأمانة التكليف، ويضيع الناس ما كلفهم الله عز وجل به. ولذا نهى الله تعالى في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة عن الظلم والجهل وعن ترأس الناس. إذا كان الإنسان جاهلا غير متعلم لا يجوز أن يترأس الناس. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. لا سيما إذا كنت ستتكلم باسم الدين لابد أن تكون فقيها وعلى علم وبصيرة إذا دعوت إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولما دعا قوم على غير البصيرة أساءوا للدين، أساءوا للدين. وصار الناس اليوم عندهم شك في أمور مسلمة بل ربما معلوم من الدين بالضرورة، صار الناس يشكون فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب تصدر من ليس أهلا للتعليم والدعوة والعياذ بالله تعالى. قال حذيفة رضي الله عنه قال في الحديث الآخر: يفر بدينه من الفتن. وهذا يدل على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. وقد اختلف السلف هل العزلة أفضل أم المخالطة أفضل على أقوال ثلاثة. قيل إن العزلة أفضل، وقيل المخالطة أفضل، والقول الأظهر أن العزلة أحيانا تكون أفضل، والأصل أن المخالطة أفضل. الأصل أن مخالطة الناس هي الأفضل، لكن العزلة أحيانا تكون أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أما إذا كان سيخالط الناس يضره مخالطهم فحينئذ العزلة في حقه تكون أفضل. وأما العزلة في يتبع الرجل شغف الجبال يفر بدينه والقطر والمطر يفر بدينه من الفتن، فإن هذا حيث لا تظهر شعائر الدين. أما طالما أن المساجد موجودة وحلقات القرآن موجودة ورحلات الحج والعمرة موجودة وتقول أذهب إلى الجبال أفر بديني، لا، لا يجوز هذا أبدا. إنما هذا يكون إذا انطمست معالم الدين. وما طالما وأن شعائر الإسلام الظاهرة موجودة لا يجوز الحكم على البلد والدولة بأنها دولة كافرة، كما تفوه بعض السفهاء على الشاشات فقال إن مصر دولة غير إسلامية، ويزعم مع ذلك السلفية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان غير سلفية إذن يجب علينا أن نهاجر من هذه البلد الكافرة إذا كانت غير إسلامية، إذن تجب منها الهجرة كما ذكر الله في كتابه والعياذ بالله تعالى من هذا القبر. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعرض للفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم.
باب قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. قال ابن بطال رحمه الله: في ذلك الرد على من قال: اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أن هذا حديث وهذا لا يصح. وأيضا حديث: لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبين المنافقين، وهذا سند ضعيف فيه مجهول. بل إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالإنسان لا يعرض نفسه للفتنة، أما إذا جاءت الفتنة رغما عنه فلا بد أن يصبر ويحتسب، أما أن يعرض نفسه للفتنة فهذا لا يجوز، بل لا يجوز له أن يقع الأمر الشاق عليه ولو كان موسى العباد. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها لما تعبت في الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤنسا لها قال: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك؟ فالعلماء يقولون: هل النصب والتعب نفسه مقصودا في ذاته أم إذا جاء مصادفة مع العبادة؟ إذا جاء مصادفة وموافقة، وأما إذا قصد المشقة على نفسه في العبادة قصدا فهذا مذموم. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فقال: من هذا؟ قال: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يقف في الشمس ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر، فصيام النافلة. فالمقدور عليه والمشروع خيره، والذي فيه تشدد وغلو حذره. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما التقى بعض الصحابة حصيات كبار في الحج أمسك بحصاه كحصى الخدف، يعني يخذفها الإنسان بين إصبعيه الإبهام والسباب، قال العلماء بين الحمص والبندق، أمسك بحصاه كحصى الخدف وقال: أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو بمثل هذه فرموا بمثل هذه فرم، حتى لا تصيب أخاك المسلم بهذه الحصات الكبيرة. ماذا لو بعث رسول الله وراء هؤلاء السفهاء والدهماء الذين دعوا إلى الدماء ودعوا إلى باسم الجهاد في سبيل الله حصى؟ يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو بمثل هذه فرم بمثل هذه فرم. والغلو كما قال العلماء مجاوزة الحد المشروع، إذا غال الإنسان عن الهدي النبوي لا يمكن أن يصبر على العباد. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة وأنس لما جاء ثلاثة رهط، يعني ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: أما أنا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس. فإياك يا أخي والغلو. فهؤلاء الخوارج التكفيريون بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كبار الصحابة كعمر يحفر صلاته بجانب صلاته، ولكن مع ذلك لم يمنعه ذلك من سيف المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: ثمود، يعني شرقك. الخوارج مع أنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراخيه، يقرأ ولا يفهم، لا يفهم ماذا يخرج من بين شفتيه. نعم. فقوله باب التعوذ من الفتن يدل على أن الإنسان لا يصل لوقوع الفتنة باسم الجهاد أو باسم الدعوة أو باسم الأمر المعروف النهي عن المنكر، لا، لا يعرض نفسه لفتنة. أما إذا جاءت الفتنة رغما عنه فإنه يجتنبها ولا يستشرف لها ويلتزم الهدي النبوي بالفتنة، هذا هو المطلوب. نعم. وأما أن يتمنى الوقوع في الفتنة فهذا لا يجوز، لا تتمنوا لقاء العدو. ولذلك أذن للرجل في آخر الزمان حينما تأتي الفتن، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمر على القبر يقول ليتني مكانك من شدة الفتن حتى لا يتعرض لها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت راحة. الإنسان لا يعرض نفسه للفتنة، وليس من المشروع أن يعرض نفسه للفتنة أبدا، هذا غلط، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للهدي والسبيل، الغلو والتنطع، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها مرتين أو ثلاث. ولذلك تنطعوا في الأول، تنطعوا في الأول وآل بهم الأمر إلى أن عرضوا دينهم لأمريكا وشر، وهم الذين كفروا الحاكم السابق يقال عنه أنه عميل لأمريكا، والآن هم يسعون إلى هذا الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهكذا، هكذا الغلو والتنطع والزيادة عن الحد المشروع يؤدي إلى التردي والانسلاخ من الدين مرة بعد مرة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إن جعفر بن أبي طالب حينما أراد أن يعرض الإسلام على النجاشي ورجل مستضعف في أرض الحبشة ومعه بضعة رجال وعدة نسوة، لم يداهن أبدا النجاشي، لم يداهن النجاشي في دينه، وإنما دعاه إلى التوحيد وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. نعم. في نسخة
سلفية تعوذ للتعرض،
التعرض في الفتنة. نعم. نعم، أنت في التعوذ للتعرض. نعم. تكلم عن التعوذ. نعم. طيب التعرض في الفتنة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التعرض في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك تعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي بالبدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يفوت بالعيال فنزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي قعقاع، عن جدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشكو أن يكون خير مالك من ظلم ولم يدفع به شعث الكلب ومواقع القدر.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام البخاري في صحيحه: باب التعرب في الفتنة. المقصود بالتعرب يعني سكنى، السكنى مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو، فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلى أن أذن له الشارع في ذلك وقيده بالفتنة. إذا الأحاديث التي تنهى عن التعرب إنما هذا حيث وجدت الفتنة، وأما حيث كانت الفتنة مأمونة فلا مانع من سكن البادية أو القرى أو المدن أو غيره. المهم أن الإنسان يحرص على دينه وعقيدته ومنهجه. نعم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ
بن، نعم، عفوا. وقوله قول الحجاج لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ارتدكت على عقبيك. وهذا من جفاء الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء الذي باء بدم سعيد بن جبير وجماعة من التابعين العلماء، حيث خاطب هذا الصحابي جل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن ينظر إلى عذره رضي الله عنه وأرضاه. والمراد بالارتدكت على عقبيك هنا ليس الردة الشرعية، وإنما الردة في معناها اللغوي، يعني رجعت على عقبيك. قال: لا، يعني لم أسكن البادية رجوعا عن هجرتي، وإنما للحاجة. قوله: أذن لي في البدو، في رواية حماد بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداوة فأذن له، أخرجه إسماعيل. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بعد ذلك في سكن البادية، وأنه لا مانع من ذلك. قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الربذة، والربذة مكان بين مكة والمدينة. وفائدة هذه الرواية أنه بقي نحو من 40 سنة في هذا المكان، نعم، فلم يزل بها إلى قبل وفاته بأيام، انتقل إلى المدينة، نعم. وسبق الكلام عن الفرار بالفتن، عن الفرار بالدين من الفتن، وأن هذا حيث لا يوجد معالم الدين الظاهر، نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعاون من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس،
عن هشام هو الدستوعي، نعم، عن قتادة هو ابن دعامة الثلث، نعم،
عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للسفر فقال.
المراد بأحفظه يعني ألح عليه بالسؤال، نعم.
فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لا أنظرته في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبيه؟
إذا لاح يعني إذا مار وجدل، نعم.
فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر وعمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت في الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تسألكم. فقال حساس بن رصيف: حدثنا يزيد بن قريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال: كل رجل لا فرأته في ثوبه يبكي، وقال: عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة، أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال: عائدا بالله من شر الفتن.
هذه الأحاديث كلها تدل على التعوذ بالله عز وجل من الفتن، وسؤال الله عز وجل العافية من الفتن، وليس الظهور لها والاستشراف لها، لأن من استشرف لها أهلكته والعياذ بالله. وأيضا أن الإنسان لا يماري ولا يسأل عن شيء لا فائدة منه، نعم. فهذا رسالة: من أبوك؟ فقال: أبوك حذافة، نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: التسلم من قبل المشرق. حدثني عبد الله بن محمد حدثني هشام بن يوسف عن مامر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر فقال الفتنه هاهنا من حيث يصبره قبض الشيطان او قال قبض الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول الا ان الفتنه هاهنا من حيث يطلع قتل الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا اسهر بن سعد عن ابن عوف عن ابن حول عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمينا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمينا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال بالتالفة هناك الزلازل والفتن وبما يدخل قبر الشيطان. حسنا إسحاق بن شهيد حدثنا اسحاق بن شهرين الواقفي حدثنا خالد عن بيان عن وبره بن عبد الرحمن عن سعيد بن زبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا اليه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنه والله يقول حدثنا عن القتال في الفتنه والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة شكلتك أمك؟ إنما زال محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وجعلت تقول في دينهم فتنة وليس كقتالهم على الملك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى وساق حديث النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة هاهنا أعاد ثلاث مرات. والمراد بجهة المشرق يعني بلاد العراق. وجاء في بعض النصوص نجد والمراد بها العراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وفي مجلس في مسجد المدينة إلى هذه الجهة وليس نجد في الرياض التي يتوافق فيها العلماء وهيئة كبار العلماء واللجنة الثانية إنما المقصود جهة المشرق يعني العراق. وهذا هو الواقع اليوم فإن العراق ديار فتن منذ أمد بعيد. نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الفتنة التي تموت في البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشك كانوا يستحقون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال ابن القيد الحرب أول ما تكون فتية تسعى في بيئتها لكل شهور حتى إذا اشتعلت وشق ضرامها ولت عجوزا غير ذات حرير شمطاء يمكن لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقصير. حدثنا عمر بن حفص بن هياد حدثنا أبي حدثنا أحمد حدثنا الشقيق سمعت حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن الذي تموت كموت البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم
هذا وفقه عمر رضي الله عنه إذا وقع السيف في الأمة ولو بكلمة واحدة يطلقها لن يرفع وتكون أنت المسؤول عن هذا السيف وتلك الدماء. ذلك خاف السلف من هذا. وهدم الكعبة ونقضها حجرا حجرا خير من إراقة امرئ مسلم بغير حق. نعم.
قال لا بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. أعلم. قلت أجل؟ قلنا لحذيفة أجل عمر يعلم الذات؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة ليلة وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأخبار. فجبنا أن نسأله من الذات، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الذات. قال عمر
نعم.
فسأله فقال من الذات؟ قال عمر. حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن رحم الله عن سعيد بن المسير عن حفصه الاشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط من حوائط المدينه لحاجته، وطردت في اثري، فلما دخلت حائطا جلست على بابي وقلت لأكونن اليوم ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحضرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على خف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن عنك، فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقل.
وهذه الرواية مهمة جدا، كشف عن ساقيه، لأن هناك رواية كشف عن ساقيه. نعم.
فجاء عمر فقل كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ الخف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقل كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معه مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة الفئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في الدرع، فجعلت أتمنى أصلي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ناويا وانفرد عثمان. حدثني بشير بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت ابا راهب قال قيل لأسامة الا تكلم هذا؟ قال قد كلمتهما دون ان افتح بابا اكون اول من يفتحه، وما انا بالذي اقول لرجل بعد ان يكون اميرا على رجلين انت خير. بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار في رحاه، فيطيق به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقد جاء هذا في حديث رواه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمر عن علي رضي الله عنه قال وضع الله في هذه الأمة خمس فتن، فذكر الأربعة، ثم فتنة تموج كموج البحر، وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم، يعني لا عقول لهم. ويعيده أيضا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تذهب عقول أكثر ذلك الزمان. وذكر ابن أبي شيبة عن حذيفة قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينا، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. الفتنة إنما تكون في عدم معرفة الدين وعدم التفريق بين الحق والباطل. أما طالما أن عندك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل فإن شاء الله أنت بعيد عن الفتنة. وساق أبيات الحسن أبيات سفيان بن عيينة الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فالحرب أول ما تكون فتية يعني قوية شابة، ثم بعد ذلك حينما تكون فتية يفر منها من لم يجربها، فإذا دخل فيها بعد ذلك وظن أنها انطفأت إذا به يهلك والعياذ بالله، إذا به يهلك والعياذ بالله. وضرامها يعني اشتعالها، وقوله ذات حليل المعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجها، سبحان الله. والناس أول ما جاءت هذه الفتنة الكل انتبر قائما واستشرف للفتنة، فلما كانت الفتنة أن تهلكهم بل أهلكتهم أخذوا يهربون بعد ذلك منها. ولكن بعد ماذا؟ بعدما استشرفوا لها مخالفين قول النبي صلى الله عليه وسلم من استشرف لها استشرفت، يعني من ظهر لها أهلك. ولذلك الذين يأخذون علم عن أهله يقيسون هذه الأمور ويعرفونها قبل نهايتها، أما أهل الجهل والمتحمسون لا سيما منهم الشباب فإنهم لا يشعرون بالفتنة إلا بعد وقوعها بين الناس. الفوزان من 17 عام حذر من المظاهرات، وابن عثيمين من سنوات، وابن باز من سنوات حذروا منه، وأول ما يحذر يقول رقم واحد في تحليل المظاهرات ما هو؟ المشابهة في أعداء الله. ولذلك لو خلت من كل المحاذير، لا تقل له أنه يكثر الفجاج ويريق الدماء، لو خلت من كل المحاذير هل هي شرعية؟ لا، ليس شرعية، لأنها طريقة غربية كفرية في تغيير المنكرات، وليست طريقة محمدية سلفية، وإنما هي طريقة استوردها الناس من بلاد الكفار والعياذ بالله. وقوله كما يعلم أن دون غد ليلة، يعني أن هذا صار علما ضروريا. قال ابن بطال إنما عزل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لئلا يغم ويشتغل باله، ومن ثم قال له إن بينك وبينها بابا مغلقا، ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب، فعرض له بما فهمه ولم يصرح، وذلك من حسن أدبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأدب في الحقيقة أيها الإخوة أمر مهم جدا، لأن الآن الحمد لله الناحية العلمية منتشرة، ولكن بقيت الأخلاق والأدب، ولا بد أن يتوازي معا. لا بد إذا تعلم الإنسان العلم الشرعي لا بد أن يشير إليه الناس أيضا بالبنان في أخلاقه وأدبه. ونحن الآن نرى يعني عدم مواكبة الناحية الأخلاقية والأدبية للناحية العلمية مع الأدب، وهذا خطير جدا والعياذ بالله. فلا بد من الأدب والأخلاق وحسن المعاملة وخفض الجناح والتواضع وعدم الكبر، لا بد، وأن تلين بينك وبين أخيك المسلم، الحديث لين بين إخوانكم، ويسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. وينهى الرجل أن يتخطى رقاب الناس لأنه قال له وقال له اجلس فقد آذيت وأوذيت، مجرد تخطي رقاب الناس كيف إذا ضرب أو سب أو شتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وليأتين أناس بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء من حديث يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرحت النار. إياك أن تبيت ليلة وفي عنقك مظلمة لأحد من المسلمين أو مظلمة لأي أحد، لا بد أن ترد الحق إلى أحد، لأن حق الله عز وجل مبني على العفو والمساواة، وأما حقوق العباد مبنية على المساواة، فلا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها. وقوله وجلس على كف البئر يعني مرتفع من متنه، يعني حول البئر يجعلون مكانا مرتفعا، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على حافة. وقوله قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، يعني كلمته بيني وبينه من أجل المصلحة، وهذا هو هدي أسامة وهدي الصحابة رضي الله عنهم مع الأمراء، إذا اشتكوا منهم ظلما وجورا لا يجهروا في نصحهم على الملأ. فلو قال شخص للرئيس مثلا أرجوك يا سعادة الرئيس أو يا فخامة الرئيس أن تطبق شريعة الله، هذه الطريقة في النصح طريقة سلفية أم طريقة غير شرعية؟ غير شرعية. من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه، هذا هو الهدف. أو كلما كلمناهم كلمناكم، كلما نصحت الحاكم في شيء آتي أقول لكم نصحته في كذا وكذا، لا يجوز هذا. رأيت من الحاكم شيئا إذا يتيسر لك، وإذا لم يتيسر لك فقد قال النصر أما هذا فقد أدى ما عليه. أما أن تتبع طريقة غير شرعية وزعم الجهاد أو الأمر والنهي فهذا غلط، لابد أن تكون سلفيا في أمرك ونهيك وجهادك في دعوتك إلى الله وفي العبادة والتنسك أيضا. قال القاضي عياض رحمه الله مراد أسامة بن زيد رضي الله عنه ألا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. إذن هدي السلف عدم النصيحة على الملأ، عدم النصيحة على الملأ، ولو كنت تنصحه في أن يطبق شريعة الله بينك وبينه. لماذا كل هذا؟ حتى لا توغر صدور الناس رحمه الله وتؤلب قلوبهم على الأمراء، وإذا وقع ذلك وقع السيف في الأمة لا يكاد يرفع اليد. إلى أين تسير بلادنا اليوم؟ هل يستطيع أحد أي أحد أن يحدد؟ ها؟ حتى الرئيس نفسه لا يستطيع لأنه لا يملك ذلك. إذا أريق الدم ووقع السيف وشهر السلاح في الميادين فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حرص الإسلام على عدم إشهار السيوف والسلاح لا سيما في مجامع الناس كالمساجد. ويعني اسمحوا لي لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذا سؤال مهم أو تعقيب مهم من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، قد اتصل علي وأرسل إلي هذا الوقت. قال أحسن الله إليكم، ورد في بعض تسجيلاتكم القديمة ذكر لأبي إسحاق وتعقيبكم وفقه الله، وكذلك إحالتكم لبعض كتب أو أشرطة المنجد محمد صالح حين ذكرت فوائد الخشوع في الصلاة، وأنا أرجو عن هذا إذا كنت قد، وإن شاء الله الأخ ما أحسبه إلا صادقا، إن كنت قد ذكرت الرجوع إلى كتاب المنجد أو غيره ممن تأخون ودخل في جماعة الإخوان وانحرف عن السبيل في هذه الأيام، فأنا راجع عن هذا وأتوب إلى الله جل وعلا منه. وعذري في ذلك حينما أتيت من بلاد السعودية لم أكن أعرف حال كثير من الناس، وربما يحل الإنسان على كتاب جيد في مادته العلمية ولا يعرف حال صاحب ولذلك من يجد مثل هذا نرجو يعني تكرما وتفضلا أن يأتي مثل هذه الأشياء حتى نرجع عنها إن شاء الله تعالى. والمؤمن مرآة أخيه، والصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. وتعقيبكم وفقه الله عن أبي إسحاق، فمعلوم أن مقام الرد على أهل البدع لا يجوز فيه مثل هذا بخلاف غيره من المقامات فقد يجوز هذا. أما في، وأذكر أن هذا لم يكن مقام رد، لم يكن مقام رد أظن، ومع ذلك البعد عن هذا هو الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم كان في جمع الناس ولا يرون ولا يطاعون. Thank you. أرني أين المصدر؟
جاء رجل كثير
كويس.